أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة الأخيرة، وسنحاول قدر المستطاع إن شاء الله تعالى أن نختم الكتاب هذا اليوم، فأعينونا جزاكم الله خيرا كثيرا. وقد نذكر بعض الأمور على شكل رؤوس الأقلام حتى يتسنى لنا الختام. النقطة الأولى في بيان معنى الاحتكار وحكمه، ذكر المصنف بأن الاحتكار في اللغة كما ذكر الجوهري في الصحاح والفيومي في المصباح المنير وغيرهما، هو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. وأما حكم الاحتكار فلا خلاف بين الأعلام في مرجوحيته، إنما الخلاف في كون المرجوحية على نحو الحرمة أم الكراهة. فالمشهور من الأعلام ذهبوا إلى الحرمة، وهذا ما اختاره الصدوق والطوسي في الاستبصار وابن إدريس وابن البراج والعلامة والشهيد الأول والثاني والكركي، وهو الذي اختاره المصنف أيضا بإضافة قيد لم يصرح به الأعلام، وهذا القيد هو أن الحرمة منوطة بعدم وجود باذل للطعام، وأما لو كان هناك باذل فلا حرمة للاحتكار. القول الثاني الكراهة، وهو ما ذهب له الطوسي في المبسوط والمفيد وأبو الصلاح الحلبي والمحقق الحلي والعلامة في المختلف. قال: احتكار الطعام، وهو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. هذا التعريف. الحكم: لا خلاف في مرجوحيته وقد اختلف في حرمته، فعن المبسوط والمقنع والحلبي في كتاب المكاسب طبعا والشرائع والمختلف الكراهة، وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة التحريم، وعن التنقيح السيوري والميسية للشيخ الميسي تقوية الحرمة، وهو الأقوى. هذا مختار المصنف إن الأقوى هو الحرمة، لكن بشرط عدم باذل الكفاية. النقطة الثانية الأدلة على التحريم، إن نفس الأدلة المستدل بها على التحريم هي المستدل بها على الكراهة، فهذه الأدلة تصلح لأن يستدل بها على القولين. لكن الخلاف فيما يستظهر منها، فبعضهم استظهر منها الحرمة وآخرون استظهروا منها الكراهة. والمصنف استظهر منها الحرمة فذكر 7 أدلة، وبعبارة المصنف 4 منها أدلة و3 مؤيدات. الدليل الأول صحيحة سالم الحناط، حناط لأنه يبيع الحنطة، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، يعني رواج للحنطة والطعام موجود بشكل وافر في السوق، وربما قدمت على كساد، يعني قلة في الطعام. قال: فما يقول؟ فحبست. قال: فما يقول من قبلك فيه، في حبسك يعني؟ قلت: يقولون محتكر. قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من جزء، من 1000 جزء جزءا، يعني ما أكثر الذين يبيعون، حتى أنا كأني لست جزءا من 1000 جزء. قال: لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام، إياك أن تحتكر، فإن الظاهر من هذه الرواية إياك أن تحتكر هو حرمة الاحتكار، فإن التحذير والنهي مع عدم القرينة محمول على الحرمة، إلا أن هذه الحرمة خاصة بما إذا لم يوجد باذل، كما هو مقتضى قوله: لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش، إلى آخر. فما دام هناك من يبيع غيرك فلا بأس في الاحتكار، إنما البأس إذا لم يوجد غيرك، كما كان حال حكيم بن حزام. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. فإن مقتضى الجملة الشرطية: إن كان في المصر طعام غيره فلا بأس، بمفهومها إن لم يكن في المصر طعام غيره ففيه بأس، والظاهر من البأس مع عدم القرينة الحرمة. وهذه الصحيحة بنفسها جاء فيها الزيادة، لكن بحسب رواية الكافي والتهذيب. وسألته عن الزيت قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه، ودلالتها كما تقدم بمقتضى مفهوم الجملة الشرطية: إن كان هناك من يقوم بالطعام فلا بأس، إن لم يكن ففيه بأس. الرواية الثالثة عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا في موازين عدل لا يجحف بالفريقين البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف. وهي واضحة الدلالة في حرمة الاحتكار بمقتضى قوله: نكل به وعاقب إلا أنها تقيد بالروايات السابقة بما إذا لم يكن هناك باذل. الرواية الرابعة صحيحة الحلبي الأخرى قال: سألته عمن يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر أو أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام. وتقريب دلالة هذه الرواية بذكر التالي: أولا، إن قوله يكره أن يحتكر دال على المبغوضية، والكراهة في النصوص استعملت تارة بمعنى الحرمة وأخرى بمعنى الكراهة الاصطلاحية التي دون الحرمة. هذا أولا. ثانيا، توجد قرينة في المقام على أن المراد من الكراهة الحرمة وليس الكراهة الاصطلاحية، وهذه القرينة هي التقييد المذكور في الرواية. بأنه إن كان الطعام كثيرا فلا بأس، وإن كان قليلا ففيه بأس، فإن الاحتكار بحسب المعروف بين المشهور من الأعلام مكروه مطلقا حتى مع وجود الطعام بشكل كثير. وهذا شاهد على أنه إذا صار قليلا فالكراهة بمعنى الحرمة، لأنه حتى لو كان كثير فالاحتكار مكروه بحسب ما هو المعروف بين الأعلام. فهذا التقييد إذن قرين على أن الكراهة بمعنى الحرمة. ثالثا، إن قلت بأنه من المحتمل أن تكون الكراهة في قوله يكره بمعنى شدة الكراهة لا بمعنى الحرمة، فإذا كان الطعام كثيرا فهناك كراهة، لكن إذا كان الطعام قليلا فهناك كراهة مغلظة. هذا إن قلت بأن ذلك خلاف ظاهر، فإن كلمة يكره لا دليل فيها على تشديد وتغليظ الكراهة، فتحمل إذن على الحرمة. والمتحصل إذن أن المراد من قول لا إن كان الطعام كثيرا فلا بأس به هو الحرمة، يعني إذا كان الطعام كثيرا فلا حرمة، معناه بالمفهوم إن كان الطعام قليلا ففيه بأس، يعني حرمة. الرواية الخامسة، وهذا التي عبر عنها المصنف بالمؤيد، ولعل تعبيره عنها بالمؤيد لأجل قصور في دلالتها أو في سندها كما نبين. الطوسي في المجالس، أذكر سندها لأن المصنف أشار للسند. الطوسي في المجالس عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أحمد بن وزق عن أبي مريم عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فحبسه 40 صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. فدلت بظاهرها وبمقتضى قوله لم يكن كفارة لما صنع على حرمة الاحتكار 40 صباحا، حتى أنه ليس لهذا الاحتكار كفارة. والمناسب لعدم كفارة للاحتكار هو الحرمة، لأن المحرمات هي التي تحتاج إلى كفارات وليس المكروهات. هذا بحسب دلالتها. وأما بحسب سندها فالإشكال في السند من ناحية بني فضال، حيث إنهم انحرفوا عن الحق وقالوا بإمامة عبد الله الأفطح بعد الإمام الصادق، وأنكروا إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. إلا أن الإمام العسكري سئل عن كتب بني فضال فقال عليه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. واستفاد المصنف من هذه العبارة المنسوبة للإمام العسكري، على فرض تمامية الرواية هذه المنسوبة للإمام العسكري مع أن فيها تأمل سندي مذكور في محله، أن الرواية إذا صحت إلى بني فضال فهي حجة، فلا نحتاج لملاحظة من يأتي بعد بني فضال ومن رووا عنه. فمثلا في هذا السند أحمد بن وزق وهو مجهول، لكنه قد روى عنه بني فضال وجاء بعدهم في السند لا قبلهم، وبناء على ذلك فلا حاجة للوقوف في سند الرواية بهذا السبب، لأن الإمام العسكري عليه السلام أمر بالأخذ بروايات بني فضال إذا صحت الرواية عنهم، والمفروض أن هذه الرواية صحت عنهم، فما بعدهم لا يبحث في وثاقته أو عدم وثاقته. بل أن الأخذ بقول الإمام العسكري عليه السلام في المقام في هذه الرواية ودلالة قوله على حجية روايات بني فضال أقوى من قول الكشّي. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وهم أصحاب الإجماع، مع أن بني فضال أيضا من أصحاب الإجماع. إذن فإما أن توثق هذه الرواية وتعتبر من خلال ما ورد عن الإمام العسكري خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فروايات بني فضال حجة وإن انحرفوا في عقيدتهم، أو يكتفى بأنهم من أصحاب الإجماع فكل ما صح عنهم قام الإجماع على الأخذ به. ولعل تعبير المصنف عنها بالمؤيد لأن كلا هذين الوجهين المذكورين لتتميم السند محل تأمل ونظر مذكور في علم الرجال. أما هذه الرواية التي عن الإمام العسكري فمضافا لضعفها السندي بأبي عبد الله الخادم فهي أقصى ما تدل عليه أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بروايات الثقة، لا أن روايات بني فضال كلها حجة ولا نحتاج لملاحظة الأسانيد فيما بعدهم من الرواة. وأما عبارة الكشف فلا تدل إلا على جلالة أصحاب الإجماع لا قبول جميع الروايات. وهذا بحث ذكر في علم الرجال لا يسعنا الخوض فيه إلا بهذا المقدار. الرواية السادسة وعبر عنها المصنف بالمؤيد لضعفها السندي، ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام من أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا عن جبرائيل عليه السلام قال: اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة. هذا الوادي اللي في جهنم لثلاثة: المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين. فدلت هذه الرواية على حرمة الاحتكار بمقتضى أن لا للمحتكرين مكان في وادي من ويدان جهنم. الرواية السابعة وعبر عنها المصنف بالمؤيد، ما دل على وجوب البيع على المحتكر، ولم يشر المصنف للرواية وهي من قبيل ما رواه الكافي عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمر يبيعه. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك، فأخرج وبع كيف شئت ولا تحبس. فمقتضى أمر النبي صلى الله عليه وآله لفلان ببيع مح تكره هو وجوب البيع، وإذا وجب البيع على المحتكر حرم الاحتكار والحبس، إذ لو كان الاحتكار مكروها لم يجب البيع، فإن الإلزام على ترك المكروه خلاف القاعدة، إذ لا إلزام على ترك المكروه، وخلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. إذن فلئلا يلزم مخالفة القاعدة بالإلزام على ترك المكروه ومخالفة قاعدة السلطنة، فلا بد من القول بحرمة الاحتكار، لذلك وجب على المحتكر البيع. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، واتضح لك واتضح لك حرمة الاحتكار كما هو رأي المشهور. وهذه الروايات التي تقدمت حملها البعض من الأعلام على الكراهة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أمور خمسة ترتبط بالاحتكار. ساعدني مولاي، ساعدني جزاك الله خيرا. الأمر الأول في بيان مورد الاحتكار، ذكر المصنف بأن مورد الاحتكار المحرم هو الطعام وليس شيئا آخر من المأكولات، بل خصوص ما يطعم، فضلا عما هو غير المأكولات. وهذا هو المستفاد من كلمات اللغويين كما تقدم عن الصحاح والمصباح في تعريف الاحتكار: جمع الطعام. وهذا هو المستفاد أيضا من بعض الأخبار كصحيحة الحلبي، إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره. إذن فبحسب اللغة وبحسب النصوص الاحتكار خاص بالطعام، إلا أن الكلام بينهم في حقيقة هذا الطعام ونوع هذا الطعام الذي يحرم فيه الاحتكار، فاختلف الأعلام في عدد المطعومات التي يحرم احتكارها تبعا لاختلاف الروايات. ففي بعض الروايات 4 مطعومات، كرواية غياث بن إبراهيم: ليس الحكر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي بعض الروايات 5 كرواية الفقيه حيث زيد فيها مضافا للأربعة المتقدمة الزيت. وفي بعض الروايات ذكرت 5 أيضا، لكن ذكرت 5 السمن وليس الزيت، وهي رواية أبي البختوري عن علي عليه السلام: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسم. وفي بعض الروايات ذكر 6 مطعومات كرواية السكوني عن جعفر عن أبي عن أبا عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحكرة في 6 أقسام: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. إذن فروايات ذكرت 4، وروايات ذكرت 5، وروايات ذكرت 6، وهذه الروايات برمتها لا تخلو من المناقشة السندية. فالمرجع إذن إلى ما عمل به الأصحاب كما يقول المصنف، والذي عليه عمل الأصحاب هو حرمة الاحتكار في الغلات الأربع، وهي الحنطة والتمر والشعير والزبيب. ويضاف لها السمن، فهذه 5 قام الإجماع على حرمة الاحتكار فيها. أما الزيت فأضافه بعض الأعلام تبعا لبعض الروايات كما تقدم في رواية الفقيه. وأما الملح فلم تشر له الروايات، إلا أن بعض الأعلام كالشيخ الطوسي وابن حمزة والعلامة والشهيد الأول والثاني أضافوه، ولعل إضافة الملح لما ذكر في بعض الروايات في علة الاحتكار بأن الناس تحتاج إلى الطعام، والملح مما يتقوم به الطعام كما يتقوم بالزيت أو بالسمن، لذلك أضيف الملح. إذن لو كنا والأخبار فيمكن المناقشة فيها كما ذكر الأعلام، إلا أن ما عليه الإجماع حرمة الاحتكار في الغلات الأربع، وأضيف لها السمن، والبعض أضاف الزيت والملح. أما غير ذلك فلا مانع من الاحتكار فيه. هذا الأمر الأول، خلاصنا مولاي. الأمر الثاني، حد الاحتكار. وقع البحث بين الأعلام في حد الاحتكار، فذهب المشهور إلى أن حد الاحتكار. يا أرحم الراحمين يا الله. نعم حتى ننتهي مولانا. أن حد الاحتكار في الخصب والوفرة 40 يوما، فيجوز للتاجر أن يحتكر الطعام مع وفرته في السوق لمدة 40 يوما. وأما مع ندرته والغلاء والشدة فليس له أن يحتكر أكثر من 3 أيام. إذن مع الوفرة فيجوز الاحتكار لمدة 40، ومع الندرة فيجوز الاحتكار 3 أيام. وهذا هو المستفاد من رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الحكر في الخصب 40 يوما، وفي الغلاء والشدة 3 أيام، فما زاد على 40 يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسر على 3 أيام فصاحبه ملعون. ويؤيد ذلك أيضا على سبيل التأييد الرواية التي تقدمت، رواية أبي مريم الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فحبسه 40 صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه، مع أن تصدق بالثمن لم يكن كفارة لما صنع. وجعلها المصنف مؤيدا لضعفها السندي كما تقدم. هذا إذن القول المشهور. القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام كالشهيد الأول في الدروس، وهو أن المناط في حرمة الاحتكار على الحاجة الإنسانية، فإن كانت هناك حاجة لم يجوز الاحتكار ولو ليوم واحد، وإن لم تكن هناك حاجة جاز الاحتكار ولو 100 يوم. ولا موضوعية للتحديد، ولا موضوعية للتحديد بال3 أيام أو بال40 يوما، إنما ذكرت هذه الأيام لأجل الظن بأن 3 أيام في وقت الشدة هي التي توجب الشدة الشديدة والحاجة الشديدة للناس، وأنه مع الوفرة فالأربعون يوما عادة هي التي توجب الحاجة للناس. إذن المناط على الحاجة لا على ولا موضوعية للتحديد بال3 أيام أو بال40 يوما، إنما 3 أو 40 يوما مجرد كاشف عن وقت الحاجة. فأيام الشدة فال3 أيام هي التي تكشف عن الحاجة، وأيام الرخاء فال40 يوما هي التي تكشف عن الحاجة. واستحسن هذا المفيد في المقنعة الأمر الثالث مولاي: هل الاحتكار المحرم أو المكروه يختص بشراء الطعام، أو أن الاحتكار يحرم أو يكره بأي طريق كان، ولو بالصلح ولو بالهبة ولو بالزرع ولو بالعرف؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن الاحتكار الممنوع مختص بالشراء، كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي: إنما الحكرة أن تشتري طعاما، فدلت على أن الاحتكار الممنوع خاص بما إذا كان عن طريق الشراء، للطعام. الاحتمال الثاني التعميم، فالاحتكار الممنوع يشمل أي طريق كان. ويدل على ذلك يا مولانا وجوه ثلاثة أشار لها المصنف. الوجه الأول التفريع المذكور في صحيحة الحلبي التي تقدمت في صفحة 365، فإن كان في المصري طعام غيره فلا بأس. إذن المناط على وجود الطعام وعدم وجوده، فلا فرق إذن بين أن يكون الاحتكار بالشراء أو بالإرث أو بالهبة، فالمناط على وجود الطعام وعدمه. الوجه الثاني كلمات اللغويين حيث فسروا الاحتكار بجمع الطعام وحبسه كما تقدم عن المصباح، جمع الطعام وحبسه، وجمع الطعام يتحقق بالشراء أو بالصلح أو بالهبة أو غير ذلك. الوجه الثالث تعميم التعليل المذكور في صحيحة الحلب الثانية اللي ذكرت صفحة 366، فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام. إذن فالمناط على ترك الناس من دون طعام، ولا خصوصية لأن يكون هذا الاحتكار بواسطة الشراء أو غير ذلك. فتحصل إذن أن الصحيح برأي المصنف وبنظره هو حرمة الاحتكار بأي سبب كان. دقق مولاي. الأمر الرابع أقسام حبس الطعام. يشير المصنف في هذا الأمر الرابع إلى أن الاحتكار وإن قلنا بمرجوحيته سواء على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة، لكن قد يكون الاحتكار في بعض الحالات واجب، وقد يكون في بعض الحالات مستحب. أما أنه يكون واجبا فكما إذا علم الناس بأنه ستأتيهم سنين عجاف كسنين يوسف بحيث لا يوجد طعام في تلك السنين، فحينئذ يجب احتكار الطعام لتلك الأيام الشديدة حفظا لحياة الناس. وقد يكون الاحتكار مستحبا وليس واجبا، كما إذا كان الغرض من الاحتكار وحبس الطعام لأجل ضيافة الزوار، فيقوم أهل العراق باحتكار الأرز إذا كان هو من ما يحتكر، والحنطة والشعير لأجل أيام الأربعين بلغنا الله وإياكم، فهنا يستحب الاحتكار. إذن دير بالك، هذا جاءك الآن إذن فالاحتكار ليس دائما حراما أو مكروها، بل قد يكون بعض الأحيان واجبا وقد يكون مستحبا. هذا الذي يريده المصنف من هذا الأمر، وإن أطال التقسيمات والتفريعات والتشقيقات وسأشير لها على سبيل الإجمال. فقسم المصنف حبس الطعام باعتبارات متعددة. الاعتبار الأول تقسيم الاحتكار بلحاظ السبب المملك، فتارة يحتكر المحتكر بسبب الشراء، وتارة يحتكر الطعام بسبب الزرع أو بسبب الإرث أو غير ذلك. وقد تقدم الحكم في هذا. إن قلنا بأن الاحتكار الحرام خاص بالشراء فلا حرمة في الاحتكار بالأرض أو بالزرع أو غير، وإلا فهو حرام. هذا التقسيم الأول الذي ذكره المصنف. التقسيم الثاني الذي أشار إليه تقسيم الاحتكار بلحاظ السبب الباعث للاحتكار. فهناك عدة أسباب للاحتكار. السبب الأول تقليل الطعام لأجل الإضرار بالناس، مثل ما تقوم به الشركات العالمية اليوم، تريد أن تقتل البشرية لأن البشر وصل عددهم إلى عدد لا تستوعبه الكرة الأرضية، فلا بد أن يموت الأفارقة وغيرهم من الناس مثلا كما يقولون، فليموتوا جوعا. هذه الشركات العالمية كمثال يعني. فتارة يكون الاحتكار بسبب الإضرار بالناس، أو واحد محاسد يقول أنا بعاقب الناس، ننشر فيروس كورونا مثلا ونحتكر الطعام لا يصل لا يمينا ولا شمالا. السبب الثاني للاحتكار هو الإضرار المادي، لا الإضرار النفسي بالناس بل الإضرار المادي، يعني أن يريد المحتكر رفع قيمة هذا الطعام وإغلاء وغلاء سعره وقيمته. السبب الثالث أن يكون الغرض والسبب للاحتكار هو عدم الخسارة للمال، كما إذا اشترى هذا المحتكر الطعام بألف والآن قيمته 500 فيحتكره حتى لا يخسر من قيمته، هذا سبب ثالث. تقسيم الثالث الاحتكار بلحاظ حاجة الناس للطعام. تارة تكون حاجة الناس لهذا الطعام لمجرد الأكل فقط، وتارة تكون حاجة الناس لهذا الطعام لأجل بذره، وتارة تكون حاجة الناس لهذا الطعام لعلفه للدواب، وتارة تكون حاجة الناس لهذا الطعام لأجل الاسترباح والتجارة. فلا بد إذن من ملاحظة هذه التقسيمات، فليس الاحتكار مطلقا حراما أو مكروها، بل لا بد من فرز هذه الأقسام ولحاظ أن السبب لهذا الاحتكار هل هو الإضرار بالناس يكون حراما، أو هو عدم الخسارة فيكون جائزا، وأنه ما هي حاجة الناس بهذا الطعام، هل لأكلهم فيكون الإضرار فيكون الاحتكار حراما، أو لأجل مثلا التجارة والاسترباح فيكون جائزا، وهكذا. وعليك باستخراج أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه والمستحب من الحرام بحسب هذه الأقسام. الأمر الخامس والأخير يا مولاي، إجبار المحتكر على البيع. لا خلاف بين الأعلام بأن المحتكر يجبر على بيع الطعام الذي احتكر، حتى لو قلنا بكراهة الاحتكار، فحتى القائلون بالكراهة يقولون يجبر المحتكر على بيع الطعام، وادعى الإجماع. ابن البراج في المهذب البارع والسيوري في التنقيح الرائع والشيخ يوسف آخر كلمة لك يا شيخ يوسف، ونسألك الدعاء بعد الوداع يا شيخ يوسف، في الحدائق الناظرة. إلا أن الكلام الذي وقع بينهم في هذه الجهة بأنه هل يسعر الطعام على المحتكر أو فقط يجبر على البيع من دون أن يسعر عليه الطعام بسعر معين، بل له أن يبيعه بأي قيمة أراد. فأربعة أقوال أشار لها المصنف. القول الأول لا يسعر عليه، والدعي على ذلك الإجماع كما عن ابن إدريس في السرائر، بل زاد بأن الأخبار المتواترة دالة على ذلك بمقتضى إطلاقها، حيث لم تدل على أنه يسعر عليه بل يجبر على البيع، أما أنه يسعر فلا. القول الثاني ما ذهب له المفيد في المقنعة بأنه يسعر الطعام على المحتكر بما يراه الحاكم الشرعي مناسبا. القول الثالث ما ذهب له العلامة وفخر المحققين والشهيد الأول في الدروس من التفصيل بأنه يسعر عليه إذا أجحف بالثمن، يعني إذا جعل قيمة الطعام باهظة فيسعر عليه، وأما إذا لم يجحف فله أن يبيعه بالقيمة التي أراد. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير وهو ما ذكره الشيخ الميسي والشهيد الثاني أنه يؤمر هذا المحتكر بالنزول من دون تسعير، يعني يأمره الحاكم بأن يخفض القيمة لهذا الطعام لكن لا يحدد له قيمة معينة. والوجه لهذا القول هو التوفيق بين الأدلة، بين ما دل على النهي عن التسعير من الإجماع تارة ومن الأخبار المطلقة مثلا أخرى التي يستفاد منها بحسب الإطلاق عدم ثبوت حق التسعير للحاكم الشرعي، والجبر على البيع لأجل نفي الإضرار بالناس، فلأجل النهي عن التسعير تارة ولجبر المحتكر على البيع تارة أخرى نجمع بهذا الجانب وهو أنه يؤمر بالنزول وتخفيض القيمة. هذا تمام الكلام في مسألة الاحتكار. ثم ينتقل المصنف إلى خاتمة في استحباب الإجمال في الطلب والتكسب، وأن الإنسان لا يترك الدنيا منعزلا عنها كما كان يصنع البعض من الناس، ولا يقبل عليها وينسى آخرته، بل يجمل ويقتصد في الطلب حتى لا يكون عالة على الغير من ناحية، وحتى لا يلهو في هذه الحياة الدنيا ويهمل الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وذكر سبع روايات تؤيد هذا المطلب، اقرأها جيدا أنت مع نفسك، وهذه الروايات السبع تنفعك حتى في التبليغ. إذا كان يوم من الأيام عندك عزيمة على أن تطرح موضوع تشجيعي تحفيزي للشباب على العمل والمثابرة وأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي وبطالين عطالين، فهناك بعض الروايات تحفزهم، تذكر هذه الروايات. وبذلك نكون قد ختمنا بعد 3 سنوات متواصلة كتاب البيع بفضل الله سبحانه، وبمن وأن وفقنا وأن كان معنا من الأعزة والأخوة الأحبة المثابرين والمشتغلين الخيرين أمثالكم. وإلا لولا التوفيق الإلهي من ناحية والجد والمثابرة والمتابعة من قبلكم لما استطعنا أن ننهي الكتاب، خصوصا مع هذه الظروف الشديدة والحرجة، وسافر من سافر، وذهب من ذهب، ووقف من وقف، واحتار من احتار، إلا أنكم أيها الأحبة والأعزة من نعمة الأخيار والأصحاب، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم أن تكونوا من الأعلام اللامعين، وتنالوا في هذه الحياة أكثر وأكبر وأوفر مما تحبون وتأملون بحق محمد وآله الطاهرين. وإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى في مستقبل الأيام أن نلتقيكم ونساهم معكم في مشروع آخر، فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأسباب ويفتح لنا الأبواب في ذلك. ونرجو منكم ألا تنسونا من دعائكم في هذه الأيام المباركة والفضيلة، وإن شاء الله نراكم في القريب العاجل من كبار الأعلام بحق محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.